السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل، يقول: رجل من جيزان نوى العمرة منها، ولكنه ينوي الذهاب إلى الطائف وترك سيارته هناك، ثم الذهاب لميقات السيل الكبير والإحرام منه، ثم تيسر له الدخول إلى مكة بالسيارة فدخل ولم يكن أحرم بعد، فقيل له في مكة: ارجع وأحرم من الميقات، فرجع إلى ميقات السيل الكبير وهو ميقات أهل الرياض، وميقاته الأصلي يلملم ميقات أهل اليمن، فهل عليه شيء؟ إذا كان مر بيلملم وفي نيته العمرة لا يجوز له أن يتجاوزه بحال إلا محرما، وإذا تجاوزه فعليه دم عند الجمهور ولو أحرم من ميقات معتبر غيره. ولكن الإمام مالك يقول أنه إذا أحرم من أي ميقات من المواقيت المحددة شرعا فلا شيء عليه. وهذا يقول أنه رجع إلى ميقات السيل وهو ميقات اليوم وأحرم منه، على كلامه أنه أحرم من السيل. على كل حال، رأي الإمام مالك واضح في كونه لا شيء عليه. ما أراد أن يعمل في قول الجمهور فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بحال ميقاته الأصلي. قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. أما قوله: لمن أتى عليهن من غير أهلهن، حيث لا يتجاوز ميقات يمر به وميقاته الأصلي بالجملة، هذه لا شك أن الجملة الثانية قد يستدل بها لرأي الإمام مالك. مع ذلك الإمام مالك إمام معتبر، تبرأ الذمة بتقليده، فلو اقتدى به لوسعه، حينئذ لا يكون عليه شيء. يقول: حبذا لو تفضلت علينا وجعلت الأسئلة تنتهي، الدرس ينتهي عند الأذان ثم تبدأ فترة الإجابة على الأسئلة، لأن كثيرا من الأخوة مرتبطون بدروس أخرى بعد العشاء أو مأذنة أو إمامة، وإذا رغبة كثير من الحضور هذه ما شك أنها رغبة وجيهة ومعتبرة، وطبقناها أحيانا. وأحيانا نصير مثل هذا الدرس، يعني الدرس الأول بالنسبة بعد إجازة، نشوف بعض أسئلة الحاضرين ثم نعود إلى الدرس، ثم بعد الأذان نجيب على أسئلة الآفاقيين من الإنترنت التي تراكمت وكثرت. هذا يقول: رجل حصل على 4 تأشيرات عمال ثم قام ببيعها على مقاول غير سعودي، وبالتالي لا يحق له نظاما للاستخدام، فأصبح العمال يعملون لدى هذا المقاول، والتأشيرات بقيت باسم الرجل الأول، وهو يأخذ من هؤلاء العمال عمولة شهرية 200 ريال من كل واحد منهم إزاء بقاء التأشيرات باسمه وتجديد الكفالة. هذا أكمل أموال الناس بالباطل، لأنه يتقاضى أموال من هؤلاء العمال بدون مقابل. والسؤال: هل هذا العمل جائز؟ هذا العمل ليس بجائز، لكونه يأخذ عليهم من دون أن يقدم لهم أي خدمة في مقابل ما يأخذه منهم، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن مخالفة الأظمة المبنية على المصالح والمرعية في البلد لا شك أن هذه، لا سيما وأن المصلحة في هذا ظاهرة لا يجوز تعديها، وإن كان غير جائز فأين المحذور؟ هذا المحذور الذي كان. وكيف التخلص؟ إما أن يسأل الجهة التي أصدرت هذه التأشيرات أنه هل يجوز له بيعها لعمال أنفسهم، والمتجه إن شاء الله جوازه بمقدار أجرة المثل، يعني بمقدار ما دفع للجهة 2000 وزيادة أجرة المثل. شعبيهم هم يدفعون الأجرة، أجرة المثل استخراج هذه التأشيرات. ما عليهم شيء لأنها تؤخذ من غير مقابل. ثانيا، إذا استتم الإمام قائما ساهيا عن التشهد الأول فهل يسوغ له أن يقول أني عدت إلى التشهد؟ إذا استتم الإمام قائما ساهيا عن التشهد الأول ثم قائما ولم يشرع في القراءة، قال العلماء يكره الرجوع، شرع في القراءة يحرم الرجوع. يقول فهل يسوغ له أن يقول إني عدت إلى التشهد الأول حتى ولو بعد الشروع بالركعة الثالثة، وذلك لئلا أربك النساء من صلي خارج المسجد، لأني لو لم أعد فسيحدث ارتباك وسيفقد كثير من المصلين متابعة الإمام. يعني يريد أن يرجع ولو استتم قائما. أهل العلم يقول يكره. ومثل هذا التعليل قد يكون مسوغا للرجوع، لأن العلماء يقولون أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، تزول بأدنى حاجة وغالي حاجة. على كل حال، الكراهة التي أطلقها أهل العلم قد تزول مثل هذا المسوغ، لكن إن كان قد شرع في القراءة فلا يسوغ له بحال. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 5 من حديث الكتاب، من حديث بدء الوحي، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وعلى حدثنا رقم 4 الحاشية طاء أخبرنا طاء أخبرنا وطاء رمز لأبي الوقت عبد الأول ومن رواة الصحيح المشهورين أخبرنا لأبي الوقت ولغيره حدثنا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كما سيأتي في كتاب العلم لا يفرق بين هذه الصيغ، حدثنا وأخبرنا سواء كما سيأتي، لا يفرق بينهما، بينما كثير من الأئمة كمسلم والإمام أحمد وغيرهما يفرقون بين هذه الصيغ ويجعلون حدثنا لما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لما تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ، بينهما فرق، فرق بين أن تسمع من الشيخ وبين أن تقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ وأنت تسمع. لا شك أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث، قالوا إن أول من استعمل التفريق بينهما على ضوء هذا الاصطلاح بمصر ابن وهب، وبعضهم يطلق يقول ابن وهب هو أول من فرق بينهما. التفريق بينهما من حيث اللغة الدلالة اللغوية على الفرق بين المعنيين في اللفظين فيه شيء من العسر، بس الأخبار يومئذ تحدث أخبار، ما في فرق بين التحديث والأخبار، لأنهم قالوا إن التحديث أخص من الأخبار. فلو قال السيد لعبيده أو الزوج لزوجاته من حدثتني أو من حدثني بكذا فهو حر أو هي طالق، لا يحصل ما علق عليه إلا بالنطق، هذا التحديث بالكلام. بينما لو قال من أخبرني أو من أخبرتني بكذا فهو حر أو هي طالق، الإخبار أعم، يحصل بالتحديث ويحصل أيضا بالكتابة وبالإشارة المفهمة وبوضع العلامة، المقصود أن دائرة الإخبار أوسع. فهم توسعوا في الإخبار باعتباره أن هذا الحديث وصل إلى هذا الطالب عن طريق هذا الشيخ لا عن طريق حديثه وكلامه هو، وإنما بطريق كلام غيره، والشيخ يقر. فهذا الإقرار اعتراف منه كإخباره به الذي أوسع من التحديث. البخاري رحمه الله تعالى لا يفرق، مسلم يفرق بدقة، فتجده يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا أو العكس، فهو يفرق بين هذه الصيغ ملتزما بالاصطلاح. وعلى كل حال لا مشاحة بالاصطلاح، إذا عرفنا أن مذهب البخاري عدم التفريق فالأمر سهل، وإذا التزم بذلك ما نلتزم من أهل العلم فأيضا الأمر إليه، ولا مشاحة بالاصطلاح، لا سيما وأن الطريقين من طرق التحمل كلاهما مجمع على صحة التلقي به، التحديث الذي هو السماع من لفظ الشيخ هذا محل إجماع وهو الأصل في الرواية، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة يستمعون، العرض استدل له كما سيأتي في كتاب العلم بحديث ضمام بن ثعلبة، وحصل فيه خلاف يسير في صحة التلقي بواسطة العرض، ثم اتفق العلماء على صحة الرواية به، بل بعضهم جعله أقوى من السماع من لفظ الشيخ، وإن كان عامة أهل العلم على أن السماع هو الأصل وهو الأقوى، لكن بعضهم قال إن العرض على الشيخ أقوى من السماع من لفظ الشيخ. لماذا؟ لأنه في حال العرض، في حال السماع من لفظ الشيخ، إذا أخطأ الشيخ هل يتمكن الطالب من الرد عليه؟ لا يتمكن، إما لجهله أو لهيبة الشيخ. لكن إذا أخطأ الطالب في لفظه في حال قراءته على الشيخ، فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، الشيخ لن يتردد في الرد عليه. فقالوا إن القراءة والعرض على الشيخ أفضل. ومنهم من يقول هما سواء. مالك رحمه الله تعالى لا يعرف عنه أنه حدث أحدا، وإنما يقرأ عليه، وأنكر على من جاء يطلب منه أن يسمع من لفظه، أنكر عليه. على كل حال، سواء كانت الرواية بحدثنا أو أخبرنا، لا فرق عند الإمام البخاري، وإن كانت رواية الأكثر حدثنا. نعم، لا، اللغة 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 عندهم أوسع، الأخبار أوسع. نعم. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو المنقري كسر الميم سكون النون وفتح القاف، أبو سلمة التبوذكي بفتح المثنات وضم الموحدة سكون الواو وفتح المعجمة، قالوا مشهور بكنيته وباسمه موسى بن إسماعيل، مشهور بهذا وهذا، ولذلك حفظ الاسم وحفظت الكنية. لكن لو اشتهر بالاسم ضاعت الكنية، ولو اشتهر بالكنية ضاع الاسم، كما مر بنا من الأمثلة. أما من اشتهر بالكنية فهذا كثير، من اشتهر بالكنية ويضيع اسمه، حتى قالوا إن اسم كنية هذا عدد من الرواة، وأما العكس فمن أوضح الأمثلة قتادة. قتادة ينذر من طلاب العلم من يعرف كنيته. نعم، ينذر من يعرف كنيته من طلاب العلم، لأنه اشتهر باسمه، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من صغار التاسع، ثقة ثبت من صغار التاسع، ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، قل ابن حجر ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، مات سنة 23، يعني وكم؟ 223 من رواة الكتب الست، لذلك تجدون عليه العلامة حين، الرمز عين، من رواة الكتب الستة. كذا في التقريب. وقال النووي في شرح البخاري، شرح القطعة التي شرحها من صحيح البخاري، وهي خاصة ببدء الوحي والإيمان، مطبوعة متداولة، يقول: اختلف في سبب نسبة التبوذكي، اختلف في نسبة أو في سبب نسبة التبوذكي. فقال ابن أبي خيثمة: سمعت أبا سلمة موسى بن إسماعيل المترجم، سمعت أبا سلمة يقول: لا جزى الله خيرا من سماني تبوذكيا، يعني يكره هذه النسبة، ومع ذلك أطبق العلماء عليها. ومر بنا أنه إذا كان اللقب أو النسب مما يكرهه الإنسان، نعم، أنه لا يجوز إطلاقه، يكون من التنابز الممنوع. لكن إذا كان الإنسان يكره نسبته إلى قبيلته، يكره نسبته إلى قبيلته الحقيقية وينتسب إليها، لكن شاع عند الناس كثرة الكلام في هذه القبيلة فهو يستحي أن ينسب إليها فيكره. يعني كما قيل مثلا في باهلة القبيلة المفترى عليها كثر كلام الناس فيها، جل ما قيل عنها كله فريه، حتى قال أو قيل لشخص: هل تتمنى أنك باهلي ولك 100 من الإبل؟ قال: لا. قال: تتمنى أن تكون من أهل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعرف الناس أني باهلي. مع أن هذا كله فرى ما لها حقيقة ولا وجود، هذه الدعاوى التي تدعى عليها لا حقيقة لها. وألف في مجلد كبير: باهلة القبيلة المفترى عليها. فإذا وجدنا باهليا بالفعل يكره الانتساب إلى باهلة لما أشيع عنها ولو لم يكن صحيحا، هل نتحاشى من نسبته إليها ولو كان يكره؟ لأن نسبته الحقيقية، لأن عندنا نسبة غير صحيحة ولا يكره الانتساب إليها، نسبة غير صحيحة مثل ما عندنا السبوذكي ويكره الانتساب إليها، نسبة صحيحة ولا يكره الانتساب إليها، نسبة صحيحة يكره الانتساب إليها، فالقسمة رباعية. الآن ما تجدون بعض الناس ينتهي اسمه إلى اسم عام مشهور في الناس، محمد سعيد إبراهيم، ويحذف باقي الاسم مثلا، وهذا كثير في بعض الأخطار. يعني تعجب حينما يفرقون بين الأسماء وفيهم عشرات من يشتركون في هذا الاسم، اللهم إلا أن الإجراءات الرسمية و والأرقام في الإثباتات تفرق بينهم. طيب لماذا لا ينتسب إلى بلده، إلى قبيلته، إلى يعني إذا كثر الكلام في أهل قطر من الأقطار صاروا ينبذون في بلد من البلدان أو قبيلة من القبائل، سيجدون يتحاشى الانتساب إلى هذه القبيلة أو إلى هذا البلد. فلو سميناه أو نسبناه إلى هذا البلد أو إلى هذه القبيلة نسبة صحيحة ما في أشكال، ولو كان يكرهها هل نقع في حرج ولا ما نقع؟ هذا الغيبة، الغيبة تجاسسة الموال، تقصد الغيبة. نعم. يراعى شعور، هذا الأصل. ولذا جاء حديث النهي عن سب الأموات، النهي عن سب الأموات في رواية: لئلا تؤذوا الأحياء. فكل ما فيه أذية لمسلم يتحاشى. هذا يقول: لا جزى الله خيرا من سماني تبوذكيا، أنا مولى بني منقر، أنا مولى بني منقر، إنما نزل داري قوم من أهل تبوذك فسموني تبوذكيا. قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدا ممن أدركناه بالبصرة أحسن حديثا من التبوذكي، وإنما قيل له التبوذكي لأنه اشترى دارا بتبوذك فنسب إليها، اشترى دارا بتبوذك فنسب الانتساب يعني لأدنى ملابسة، ينسب الإنسان إلى الشيء أحيانا لأدنى ملابسة. وقال الإمام أبو سعد السمعاني: قيل له تبوذك نسبة إلى بيع السماد، ولعله لهذا السبب يكره هذه النسبة. قال: وسمعت ابن ناصر يقول: وهو عندنا الذي يبيع ما في بطون الدجاج من الكبد والقلب والقانصة. قلت: يقول النووي: الصحيح المعتمد ما قدمناه والله أعلم. الذي قدمه النووي رحمه الله قال: إنما نزل داري قوم من أهل تبوذك فسموني تبوذكيا، وقال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدا، إلى آخره. وإنما قيل له التبوذكي لأنه اشترى دارا بتبوذك ونسب إليه، ما أن تكون الدار بتبوذك أو أن الدار في خارجها لكن نزلها أحد ناس من أهل تبوذك. وعلى كل حال الرجل لا كلام فيه، وهم رواة الكتب الستة. هذا ما ترمهم معتمد في كلام في الرجال، الخلاش ما معتمد. قال: ولا التفات إلى قول ابن خراش. على كل حال هذا نفي لما قاله ابن خراش، ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة. أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، ويقال الكندي الواسطي. الوضاح ابن عبد الله اليشكري ويقال الكندي الواسطي. قال عفان: كان أبو عوانة صحيح الكتاب ثبتا، وبجميع حاله أصح عندنا من شعبة. في بعض الكتب بدل شعبة هشيم، هذا مناسب يكون أصح من هشيم، لكن من شعبة فيه ما فيه. وهو في جميع حاله أصح عندنا من شعبة، يعني سواء حفظ من أدى من كتابه أو من حفظه. توفي سنة 76، كذا في الكرماني. وفي التقريب يقول: مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، مات سنة 75، يعني 100. الوضاح يعني تصحيفه إلى الوضاع سهل، تصحف في كتاب من الكتب، واستغل هذا التصحيف بعض المفتونين فضعفه ورماه بالوضع. أي ذاك أبو عوانة قال ذاك وضاح، ويريد أن يقول ذاك وضاح مستغل بكليته، فأراد أن يبين اسمه. فأهل الأهواء يستغلون مثل هذا. والمعلم له كلام طويل حول هذا التحريف الذي استغله ذلك المفتون. على كل حال ثقة ثابتة لا إشكال. في الرواية ومن رواية ومن رواة الكتب الست خرج له جمع. بعده موسى ابن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة الهمداني بسكون الميم مولاهم، مولى همدان. عرفنا الفرق بين همدان وهمدان، همدان قبيلة بسكون الميم وإهمال الدال، وهمدان بالتحريك والذال المعجمة بلد، بلد. وأكثر المتقدمين نسبتهم إلى القبيلة، والمتأخرين أكثر نسبتهم إلى البلد. الهمداني بسكون الميم مولاهم أبو الحسن الكوفي ثقة عابد من الخامسة. أبو عوانة مولى، كان مولى، وكان محسنا إلى شخص، يعني على اختلاف الروايات يعني خلاصتها أنه كان محسن إلى شخص. ويقال أن هذا الشخص جاء إلى سيده فلم يعطه شيئا، فلحقه أبو عوانة فأعطاه دينار، فقال أحسنت إلي والله لا أحسنن إليك. صار هذا الشخص الذي أعطي الدينار يغشى المجالس التي فيها الناس بكثرة في الموسم، فيقول لهم انطلقوا إلى فلان السيد سيد أبي عوانة فاشكروه لأنه أعتق أبا عوانة، ومن مجلس إلى مجلس فكثر الناس على سيد، جزاك الله خير أعتقت هذا العبد الصالح المحدث الجليل اللي يمكن يقول الواحد اثنين أنا ما أعتقت ثلاثة عشرة، وما كل الناس تجلب عليه فأعتقه لتأثير من هؤلاء الأقوام الذين توافدوا عليه وشكروا على ذلك، حصل له العتق بسبب هذا الدينار. على اختلاف في الروايات التي هي بسبب عتقه. نعود إلى موسى بن أبي عائشة. الأصل أن التكنية تكون بالولد، والولد الأكبر هل لك من ولد؟ قال نعم. قال فما أكبرهم؟ قال شرح. قال أنت أبو شرح. فالتكنية تكون بالولد الأكبر، وهنا كني بأبي عائشة، كني بأبي عائشة. والتكنية بالبنت قد لا يكون له ولد من الذكور فيكنى بالبنت، وقد يكون له ولد لكنه غير راض عنهم، أو تكون البنت أكبر. وعلى كل حال هم تواردوا على هذه التكنية، ويوجد غيرهم من يكنى ببنته. أبو الحسن الكوفي ثقة عابد من الخامسة، وكان يرسل كذا في التقرير، وكان يرسل يعني يروي عمن لم يلقه، وهذا الإرسال بمعناه العام الذي هو الإسقاط. وفي الكرماني قال مولى آل جعدة، مولى آل جعدة ابن أبي هبيرة، وكان الثوري يحسن الثناء عليه، وكان الثوري يحسن الثناء عليه. وعلى كل حال هو ثقة من رواة الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم الوالبي، إمام مجمع على جلالته، إمام مجمع على جلالته وعلو قدره في العلم والعبادة، وأخباره أحواله كبيرة جدا. قتله الحجاج بن يوسف صبرا في شعبان سنة 95، ولم يعش بعده الحجاج إلا أياما، وسعيد لم يكمل 50 من عمره. الحجاج قتل جموعا غفيرة من المسلمين، وظلمه وغشمه لا يخفى، تواريخ مملوءة بذكره وذكر أخباره، والله المستعان. ومن قتله سعيد بن جبير، وذكر في قصة قتله أمور تدل على كرامات لسعيد رحمه الله. قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس في قوله تعالى، ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم علمه الكتاب، في رواية التأويل، وفي رواية فقهه في الدين. قال ابن عباس نعم أو نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وتعظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه له، تقديمه إياه على الكبار والصغار معروف، كان يجلسه مع الكبار، كان يسأله قبلهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، وصرح بعضهم بأن له أولاد في سن ابن عباس، فكيف يقدم على غيره؟ فأراد عمر رضي الله عنه يبين لهم فضل ابن عباس، فسألهم عن سورة النصر، فكلهم قالوا هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والاستغفار. لما قال ما تقول ابن عباس؟ قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك ظهر فضله في العلم عليه. على هذا لو وجد شخص صغير السن وعنده علم عظيم، ويوجد كبار في المجلس أقل منه علما وبعضهم عوام، هل يقدم الصغير عليهم باعتبار أنه أعلم منهم، أو يقدم الكبار امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر؟ ها؟ حتى الصحابة تأثر، الصحابة تأثر وقالوا لنا أولاد مثل ابن عباس. نعم، مجلس علم ولا مجلس؟ من الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر أن يقدم الكبار، وتقديم عمر رضي الله عنه لابن عباس لإظهار فضله، التقديم إذا كان يترتب عليه مصلحة في بيان منزلته قد يقدم على خلاف الأصل، كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في الصلاة مع قوله عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي، ومع قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا جمعنا بين النصين قلنا أبي أولى من أبي بكر، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة قدم المفضول في هذا الباب، وإن كان أفضل من غيره في بقية الأبواب. وابن عباس قدم في المجالس لأن مجالس عمر مجالس علم، مجالس علم يقدم فيها الأعلم، وابن عباس لا شك أنه فاقهم في العلم. قالوا وتقديم عمر رضي الله عنه له على الصغار والكبار معروف، وهو أحد العبادلة، العبادلة جمع واحدها عبد الله، يعني من اسمه عبد الله، أحد العبادلة، وهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. وأما قول الجوهري في الصحاح ابن مسعود بدل ابن العاص فمردود عليه، فمردود عليه. لماذا يرد مثل هذا الكلام وابن مسعود اسمه عبد الله وهو من جلة الصحابة؟ لو قيل أنه أفضل من الأربعة ما بعد. قول الجوهري ابن مسعود بدل ابن عباس بن العاص مردود عليه. نعم ها ولا لماذا لا يكون ابن مسعود من العبادلة؟ ها ليس من طبقته. إذا صورنا مجموعة من أهل العلم انقرضوا وبقي بعضهم حتى احتيج إلى علمهم في أزمات فمثلا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه له أقران ماتوا قبله بعشرين وثلاثين سنة، وماذا يدرى كيف يكون وضعهم لو تأخروا مثل ما تأخر إلى سنة عشرين مثلا. الشيخ رحمة الله باعتباره تأخرت وفاته عنهم واحتاج الناس احتاجت الأمة إلى علمه برز هذا رحمه الله. هؤلاء الأربعة تأخروا عن ابن مسعود أكثر من ثلاثين سنة، وبعد ابن مسعود حصل حوادث وملمات وأزمات اشترك هؤلاء الأربعة مع غير في حلها، احتيج إلى علمهم بينما ابن مسعود تقدمت وفاته قبل هذه الأحداث فما احتيج إلى علمه رضي الله عنه وأرضاه وإن كان يفوقهم في الفضل. قالوا فمردود عليه لأنه منابذ لما قاله أعلام المحدثين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهم أهل هذا الشأن والمرجوع فيه إليهم. نصوا على أن المراد بالعبادلة هؤلاء الأربعة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. يعني لو قالوا العبادلة الأربعة وسكتوا ما فصلوا، نعم ما فصل، ندخل فيهم. أو قالوا العبادلة فقط من دون الأربع فيحتمل أن يكونوا أكثر فندخل فيهم غيرهم، وإذا قالوا الأربعة من غير تبيين نظرنا الوصف الذي يجمع أربعة منهم مثلا تأخر الوفاة وصف جامع لهم كما قالوا في الفقهاء السبعة ماتوا في زمن متقارب، وهؤلاء الأربعة ماتوا في زمن متقارب واحتاج الناس إليهم وحلوا ساهموا في حل كثير من القضايا المشكلة. كيف؟ إيه لكن شو الوصف الجامع بينهم؟ انتهى الإشكال، لكن الكلام فيما يدخل الآن. الآن العبادلة وصف مشترك. لكن هل اللغة تساعد الجوهري في إدخال ابن مسعود؟ نعم. من كان اسمه عبد الله؟ أنا ما أقول إن لماذا لا يزاد لماذا لا ينقص، لماذا حددوا بهذه الأسماء الأربعة؟ لكن لماذا اتفقوا على هذا التحديد؟ ما أدخلوا غيرهم؟
لأن
لكن إذا وقفنا ألا نعلل اتفاقهم على هذا بهذا؟ كيف؟ لا أنا أقول ما دام وجدنا علة لكلامهم تربط الأربعة أو تخرج غيرهم مش المانع أن نعلل بها؟ كل من يعترض عليهم؟ لأنه منابذ لما قاله أعلام المحدثين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهم أهل هذا الشأن والمرجوع فيه إليهم، وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عنه عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس وابن عباس رضي الله عنه. أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر وأنس وابن عباس، هؤلاء هم الستة المكثرون من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أحد من الصحابة يروى عنه في الفتوى، وليس أحد من الصحابة يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. يقول الحافظ العراقي في ألفيته: والمكثرون ستة، بقية الشطر: أنس بن عمر الصديقة، البحر جابر وأبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم الشهرة بالعبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله. المكثرون ستة يعني من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنس بن عمر الصديقة، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثرهم فتوى، وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم الشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله. تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
الاسم الأول مكروه. كره لها وجه. أنا أعرف واحد اسمه سلمان غيره إلى فهد ويكره أن يقال له سلمان. شو العلم؟ بنت العلم. والله ما في شك أن مراعاة شعور المسلم مطلوبة، لكن على كل حال تغيير الاسم من غير مبرر ولا داعي فيه ما فيه، إنه عليه التزامات سابقة، التزامات سابقة في الاسم الأول، فقد تضيع بسببه حقوق. على كل حال شهر عواقب حميدة. هذا يقول حديث عبادة بن الصامت في رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من عمل. في رواية مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فما توجيه رواية رفع الجنة عند البخاري؟ الأصل أنه معطوف على عيسى، جنة معطوفة على عيسى، وعيسى منصوب بأن، والمعطوف على المنصوب منصوب، لكن العلماء جوزوا الرفع إذا استكملت الجملة، وجد اسم إن وخبرها، وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن تستكمله، لأن إذا استكملت الخبر اسمه وخبر استوفى ترفع باعتبار أنها جملة مستأنفة، فلا إشكال في مثل هذا. وين؟ لا 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 لا، هذا معطوف عليه. إيه؟ لا، هو استكملت أن اسمها وخبر. لا، هو فرق بين عطف مفرد وعطف جملة، هي معطوفة عليها على كل حال، لكن هل عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة؟ ها؟ ما في إشكال، ما في إشكال، عطف جملة على جملة، ما بعطف مفرد على مفرد. إذا استكملت الجملة صار من باب عطف الجمل، لكن لو ما استكملت صار من عطف المفرد على المفرد. وشو؟ مو باستئناف، هذا عطف جملة على جملة. لا، قلنا عاطفة لكن عطف جملة على جملة، لا عطف مفرد على مفرد. افترض أن الأصل الجملة وأن عيسى عبد الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا كله مطلوب لأن العطف على نية تكرار العامل، لكن إذا حذف العامل يبقى عمله؟ ما يبقى عمله، فهو عطف جمل لا عطف أفراد. والتصريح عند ابن مالك واضح، لأن يعني تقول إن زيدا وعمرا قائمان، لا يجوز أن تقول عمرو، لكن يجوز أن تقول إن زيدا قائم وعمر جالس، يجوز لأن استكمل. يقول توفي رجل عليه مبلغ متأخر مستحق للصندوق العقاري، متى تبرأ ذمة الميت؟ تبرأ ذمته إذا سدد هذا المبلغ أو عفي عنه، لأن المعروف أن الدولة تعفو عن الميت الذي ذمته شيء. نعم، كيف؟ على كل حال إذا عفي عنه أو سدد عنه، هنا السؤال، هل تبرأ بمجرد قول أحد أبنائه أن هذا المبلغ في ذمتي وأنا أقوم بتسديده عن والدي مقصدا بالاتفاق؟ نعم، إذا رضي الصندوق تبرأ ذمة الميت وينتقل الدين إلى ذمة ولده. حديث أبي قتادة لما ضمن ها؟ إذا تحول المبلغ من ذمة فلان إلى فلان أنت. ها؟ الصندوق إذا رضي الصندوق أنت حاجك. قال خاصة أن هذا الابن مدين لوالده بمبلغ مقارب لما على والده من الدين يكون هذا شبه الحوالة. اي نعم إيه؟ الان برد الجن هذا من باب الحث على المسارعة، من باب الحث على المسارعة بسبب الدين. يقول ماذا افعل حينما لم انتبه ان المؤذن يؤذن الا في منتصف الاذان؟ هل أبدأ بالترديد من بداية الأذان أم أكمل الأذان؟ أبدأ من بدايته والحق بالمؤذن. أقول هذه تقدم لأنه يحصل كما في الحرم الأذان يستغرق 5 دقائق. يقول بدلا من أن تنظر 5 دقائق أقرأ لي ورقة أو ورقتين من القرآن ثم ألحق به وأدركه. فهذا مثل هذا يصح أنه قال مثل ما قال المؤذن؟ ماذا يقال له؟ يقول لما ننتظر 5 دقائق الزقائق يقول الله أكبر ثم انتظر مدة طويلة إلى أن يقول الثانية. لا لا لا، مسألة مفترضة في شخص سامع من أول الأمر يقول أنا ما لبث إن ردت وقرأت بين جمل الأذان تشوشت القراءة، وأيضا بعد لا يصدق عليه أنه قال مثل ما قال المؤذن. بعدها مباشرة. لكن هل المماثلة لا تتحقق إلا بمشابهة الصوت بالمد وغيره، أو مجرد ما يقول الله أكبر تمت المماثلة اتفاق بالحروف يكفي؟ سيما إذا كان المؤذن يمد مدا قد يخرجه عن المشروع، لأنه أحيانا بعض المؤذنين يمد مد تمطيط يسمونه. سبقت هذه. يقول هل الأفضل على من بدأ في حفظ بلوغ المرام وقارب على الانتصاف منه أن يستمر فيه ويؤخر صحيح البخاري إلى أن ينتهي من البلوغ، أم أنه لا يمنع من البدء بالصحيح مع البلوغ؟ سيما على كل حال لا في تنافر ولا تناقض، يكمل حفظ البلوغ وينظر في الصحيح، يقرأ في الصحيح بشروحه ويحضر الدروس، ما في تناقض. لهذا السبب يقول إذا اجتمع جنازتان لرجل وامرأة ولكل منهما وليه في الصلاة عليه، يعني الرجل أوصى بأن يوصي عليه أن يصلي عليه فلان، والمرأة أوصت أن يصلي عليها فلان، ولكل منهما وليه في الصلاة عليه، لكن ولي المرأة أكثر في علمه وديانة في علما وديانة من ولي الرجل، فهل يقدم ولي المرأة على ولي الرجل الصلاة أم العكس؟ وهل هناك دليل بين على هذه المسألة أو قاعدة شرعية تتخرج عليها؟ وعند المشاحة عدم التراضي تنازل أحدهما للآخر مع أن الحق فيه شوب للميت، ما أوصى أن يصلي عليه ثمان إلا لمزيد فضله، وهذه ما أوصت أن يصلي عليه ثمان إلا لمزيد فضله. فإذا حصلت المشاحة لا يصلي، كل يصلي على من أوصاه. يقول حديث بورك لأمتي في بكورها، ما المقصود؟ يعني هل معناه أن أفتح متجري باكرا؟ وجزاكم الله خيرا. أشك أن مزاولة الأعمال في أول النهار أثر البركة فيها ظاهر، أثر البركة فيها ظاهر. إذا جلس الإنسان بعد صلاة الصبح إلى ما يتيسر له من ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لا شك أن أفضل من ما يقابلها من آخر النهار وأكثر إنتاج. واحد من المشايخ كان يسوق كتابا وسوده وانتهى منه، وقال أنه في يوم من الأيام في بداية الصياغة أحس بتعب من بعد صلاة العشاء فنام بعد الصلاة مباشرة، قام لصلاة الفجر ليس بحاجة إلى النوم، فجلس بعد صلاة الفجر ثلاث ساعات يقول انتهيت من صياغة الباب الأول. وكان معتادا للسهر والنوم، يشتغل بالليل وينام بالنهار. اليوم الذي يليه عاد إلى طبعه، يقول الباب الثاني بقدره احتاج إلى شهر سهر، احتاج إلى شهر. فلا شك أن البركة محسوسة. إتحاب القاري باختصار فتح الباري، هل يقرأ قبل فتح الباري أم يقرأ يبدأ به؟ لأنه أيسر من فتح الباري، وإلا هو لا يغني بحال عن فتح الباري. وذكرت مرارا أن هذه المختصرات لا يعتمد عليها إلا لإنسان ليس له نظر بالتوسع في العلم الشرعي. إذا كان مثقف وأراد أن يطلع على ما في الصحيح من خلال هذا المختصر لا بأس، لكن الذي يريد أن يتوسع في العلم الشرعي ما تغنيه مختصر. مرارا قلت أن طالب العلم بدلا من أن يعتمد على مختصر غيره يختصر لنفسه، فيعرف ما أثبت ويعرف ما ترك. هذه احنا قرينا هذا السؤال. يقول كيف الرد على من يقول بوجوب التمذهب وأن كتب الحديث الموجودة الآن ليست هي النسخ المعتمدة التي وضعها العلماء؟ من سبق هذا؟ هذه أم عمر تقول هل شهادة المرأة مساوية في شهادة الرجل؟ رجل وامرأتان من ترضى من الشهادة، هذا في الأموال، فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وقد تكون شهادة المرأة في بعض الأحوال مثل شهادة الرجل، وقد تكون أقوى من شهادة الرجل فيما يختص به النساء. في الأمور التي تختص بها النساء شهادتها أقوى من شهادة الرجال. هذا يقول نتمنى أن تكون الدروس كلها في البخاري، وأنا أتمنى، لكن دروس بدأ بها من سنين كيف تترك؟ إلا لو كانت الدروس كلها في كتاب واحد مشينا، اختصرنا المدة. يضعف إيه، لكن أين الدار قطني أين الدار قطني دون الإحاطة به وجمع أطرافه والإحاطة بمراد المؤلف دون خرط القتادة، نحتاج إلى جهد. يقول: ما حكم العمل لصالح البنوك الربوية كعامل صيانة للمعدات والأجهزة الكهربائية هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ يقول: ما أفضل طبعة لموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي؟ الشراح اعتمدوا هذه الرواية وفضلوها على غيرها، والمتأخرون كلهم معولهم على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، إلى أن ظهرت طبعة بشار وأبدأ بعض الأخطاء التي في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. يقول: ما رأيك بكتاب بين الإمامين المسلم والدارقطني للشيخ ربيع المدخلي؟ هذا كتاب جيد في بابه، لأن الدارقطني استدرك أحاديث على الصحيحين، استدرك أحاديث على الصحيحين، فما كان منها في البخاري تولاه الحافظ بن حجر وكفى المؤونة، وما في صحيح مسلم تولاه الشراح، لكنه يحتاج إلى مزيد من العناية، وفي هذا الكتاب تغطية لبعض النقص. هذا من المغرب يقول: أنا كنت سمعت طريقة قراءة الكتب الستة حين وضحتم في محاضرة باسم فاسألوا أهل الذكر، فبدأتها أنا وأحد الأخوة، فهل تنصح يا شيخ بالقراءة فقط أم بحفظ الأحاديث أيضا؟ على كل حال الحفظ هو الأصل، الحفظ هو الأصل، فإن كانت الحافظة تسعف الحفظ لا يعدله شيء، وإن كانت الحافظة ضعيفة. فهذه القراءة التي شرحناها وبيناها في مناسبات، مع الرجوع إلى بعض ما يشكل أو إلى ما يشكل بالنسبة للشروح، يثبت بها العلم إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. لا كنت تراوح بين ساعة ونصف ساعة عشان حسب طول الليل. كل حلو معمول على أطول. أولي الناس لكن لا ما في شيء مثل، لا أقول بعض الناس يأخر صلاة المغرب، هذا الإشكال، هذا حالة مشكلة. السلام عليكم. Thank you.